فإنه آذى الله ورسوله. الجموع الثالث أول واحد أنا على رجله محمد بن مسلمة. مين محمد بن مسلمة؟ ابن أخيه. ابن أخيه. وقال الآخر وقال وأنا من الثاني؟ أبو نائلة أخوه في الرضاعة. أقرب اثنين إليه. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتأكل أن نقول له شيئا نتبعه نكتب عليه نجره نضره؟ قال نعم. فذهب محمد بن مسلمة إلى سعد وقال له جئت أستسلك منك وثقا أو وثقين سعيد فإن هذا الرجل قد عنانا وأتعبنا كل يقص صدق الغلاط على لا نستطيع. فقال سعد وأيضا والله لتمللنا فقال قد متينا معه ولا نريد ان نخالفه حتى نرى عاقبه امره والى الشيء يقول اعطنا وسط والسيف من شعيره. فقال ارهنوه طيب تريد ما ترهن قال ارهنوني نساءكم بوسط من شعيره صحيح الشعير تقدم رهن لكن المسألة كلها خداع وخاطر. فقال نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. تأتي المرأة فترى هذا الجمال لا تنظر إليه بعد ذلك انتفت وانتفت. طيب ارهنوني أبناءك. فقال هذا عار عليك تسب أحدهم يوما فيقال رهن بوجه من سعيد ولكن نرهنك اللأمة. اللأمة الدرع بتاع الحرب نعطيك درع الحرب. وكان هذا ذكاء من محمد بن مسلمة حتى إذا جاء بأدوات الحرب لا يمشي الشعب الحرب ولا يتوجه في صدره. طيب موعدنا اليوم فلان جاء هو وأبو نائلة وعباد بن رسل وجماعة وخططوا خطة. محمد بن مسلمة قال أنا سأمسك رأسه أول ما تروني استمكنت من رأسه دونكم فاقتلوه. فجاءوا بالليل ونادى أبو نائلة أخوه في الرضاعة وقال يا سعد. فسمعت امرأة سعد الصوت فقالت لأبي نائل لكعب إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. إلى أين أنت ذاهب في هذه الساعة؟ قال هذا رضيعي أبي نائلة وابنه محمد بن مسلمة وإن السرين إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب ونسل يقوط عشرا. فأما تم محمد بن مسلمة قال له ما رأيتك اليوم عشرا. فتبسم شعر وقال عندي أعصر العرب وأجمل العرب. وكان لسه عليه عروس لا تزالوا مجزلة اليوم. فقال محمد بن مسلمة تأذن لي أن أتم رأسه استشف هذا العبيد وهذا الشيخ. فأعطاه رأسه فلما أمسك رأسه واستمكن قال دونكم عدو الله فقتلوه. من لكعب بن الأشرف إنه آذى الله ورسوله. شيخ الإسلام ابن تيمية نقل إجماع أهل السير أنه كان مستأمنا معاهدا. فلما سب ليس له عبد من الأمان. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. هذا نحمدك ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كلامنا أيها الإخوة الكرام عن تربية الأولاد، وإحنا ما زلنا في مطلع سورة القصص تقريبا منذ سنة أو قريب من سنة، ونحن نتكلم في قول الله عز وجل ونمكن لهم في الأرض، ونتكلم عن جيل التمكين ومواصفات جيل التمكين. المستعجلون يستطولون هذه الخطوات، لكن إهمال تربية الولد مشاكله مؤجلة. هذا الجيل المهزوم إنما هو تربية آباء لا يعرفون شيئا عن الإسلام. هذا الجيل المهزوم الذي يملأ الدنيا الآن، ابن لأب جاهل ما كان عنده انتماء البتة. لذلك هذا واحفظ الهشيم، لأن لكل الولد وتربية الولد والاهتمام بالولد، لأن المسألة مسألة وقت فقط. تخيل أن هذا الجيل جيلنا وجيل أبنائنا بعد 70 سنة مثلا، أليس أولاد جيلنا هم الذين يحكمون، هم الذين يتخذون القرار؟ المسألة مسألة وقت. 50 سنة في عمر الأمم لا تساوي طرفة عين. صلاح الدين الأيوبي استرد بيت المقدس بعد ما ضاع 90 سنة كأيد الصليبيين، فليكن 90 مثلها ويرجع البيت. هذا هو الدواء الناجع الأمثل. اتسع الخلق على الرافع. احنا بنربي أولادنا حتى لا نسقط من ميزان الحق، وحتى لا ينظر الله ينظر الله عز وجل إلى الأرض فينفثها كلها ويستبدل بهؤلاء الناس رجالا آخرين. ربنا سبحانه وتعالى عاتب الصحابة فقال إلا تنصروه فقد نصره الله. نزلت في غزوة تبوك، والهجرة بينها وبين غزوة تبوك 8 سنين، يعني أجل هذا العتاب 8 سنوات. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لأن غزوة تبوك كانت غزوة من أشق الغزوات على الصحابة، جيشها اسم جيش العسرة، جاء في قلة مال وفي حر شديد وسفر بعيد طويل. قلة مال، لسه الاستمار فاضل لها شهر وتقطف وتباع في الأسواق ويحصل رواج تجاري بعد شهر واحد، فلا يوجد سلعة ولا فاكهة تباع ولا تشترى، في أموال مجمدة. طيب، في غزوة، أين المال؟ لا يوجد مال. فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال هذه 1000 بعير بأحلافها وأقسامها. ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البذل والفداء والتضحية، فقام عثمان مرة ثانية قال هذه 1000 بعير بأحلافها وأقسامها في سبيل الله. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فقام عثمان مرة ثالثة وقال وهذه 1000 بعير بأحلافها وأقتادها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يضرب يتخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. جهز جيش العسرة من جيبه، جيش العسرة من جيبه، فكان في عجز في المال وحر شديد. هذا الحر تكييف بارد شديد البرودة بالنسبة لمن للصحابة وجو الصحابة في غزوة تبوك، تكييف شديد البرودة، الجو اللي احنا بنتصدق منه عرصا الآن تكييف شديد البرودة، وفي نفس الوقت المسافة طويلة جدا قطعوها في 21 يوم سيرا على الأقدام، 21 يوم سيرا على الأقدام، وسايد الزرع بتاعه بعد شهر بعد 20 يوم سيقطف الثمار، يبقى هو رايح الغزوة وخايف على الثمار وعمال يعني ينعي حظه، كان ينتظر الحصار علشان خاطر يتروش. هذه الأشياء مجتمعة أظهرت المنافقين في المجتمع المدني، وجاءوا يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، واغتر بعض المؤمنين الصادقين فتخلفوا بسبب هذه الظروف الشديدة. في هذه الظروف الشديدة وبدأ بعض المخلصين زي كعب بن مالك وهلال بن أمية الوقيف ومرارة بن الربيع وجماعة بدأوا يتخلفوا، وانكشف المنافقون 84 منافقا وقالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، وقالوا لا تنفروا في الحر. في هذه الظروف ربنا سبحانه وتعالى عاتب الصحابة. شديد تقولوا ليه؟ تنايمين ليه؟ ليه انتم كسالة؟ إلا تنفروه الآن فهو مستغن عنكم، ليس بحاجة إليه، سينصره الذي نصره لما كان ثاني اثنين دورا في الغار بغير كسب واحد منكم وبغير تأييد واحد منكم، إلا تنصروه الآن فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار، وقال لهم يهددهم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. شوف التهديد، لا تنفر وستقاعد، يعذبه عذابا أليما ويكسب به ويأتي بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه الانتماء ودعية الانتماء. رجل في الصعيد لما يقتل قتيل بيلبس طرح يقول بلسان حاله ومقاله، يقول هو امرأة حتى يأخذ بالسقف. رجل عزيز تكرم طول عمره، أول ما أثاق على الملك يعني دنيا كلها دنيا، أمرون خيس، أمرون خيس الشاعر الجاهلي المشهور المعروف، كل حياته ليلنا خمس، كل حياته كده سكر عزيز، فأثاق يوما من شرب الخمر وقد قتل أبوه، فقال لك لا، لابد أن احنا نطلب الملك، وخرج هو وصاحب له إلى بلاد الروم. فلما تجاوز الحدود بكى صاحبه لما نأت به دياره، فقال يخبره بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أنا لاحقان بقيصرا، فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. إذا متنا في طلب الملك سوف يعذرنا الناس. أهو في واحد بقى ممن دنت وتدنت همتهم أخذ الأبيات دي وعمل لها تشطير على نفس البحر والخطية، لكن للناس فيما يعتقون مذاهب. رايحوا واحد صاحبه يتغدوا عند واحد صاحبهم وهم فاكرين بأنه حياكلوا لحمة، ففوجئوا فعلى طول أول ما رأى المائدة المستديرة وطاست أحلامه ورأى الخصب الفاجع أنشد يقول أتانا غنيمي بالفصيل وأحضره، وكنا حسبناه دجاجا محمرا. بكى صاحبي لما رأى اللث دونه، وأيقن أن الجوع كان مقدرا. فقلت له لا تبكي عينك، إنما سنأكل لثا أو نموت فنخبرا. كل واحد له مذهب في الدنيا، ده رجل بيسعى إلى ملك، وده رجل بيسعى على ملء البصر. طب ده رجل بيقول نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. الناس سيعذرون إنه مات وبيطلب الملك. طيب لو احنا متنا بقى وتركنا هؤلاء يعبدوا ويسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا سيقول الجيل الذي يأتي بعد ذلك؟ سيلعنونا، سيسبونا، سيتهموننا بخيانة الأمانة. ولذلك هذه مسألة خطيرة، لابد كل مسلم يكون انتماء من حسنات هذه المصيبة الفادحة، انها انهبت شعور العوام. فيه ناس كانوا ماشيين غافلين في الدنيا، صار الاسلام قضية بالنسبة لهم الان، انهبت الشعور. وناس لم يكونوا يتحركوا ابدا، ولا ما قلنا لهم كثيرا، ما قلنا يا جماعة افعلوا، يا جماعة استيقظوا، لا يستيقظوا. ولسان حالهم يقول يا قوم لا تتكلموا، ان الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز الا النوم. القضيه دي بتلهي الشعور. الاسلام لازم يكون قضيه كل يوم، لابد نتكلم عن الاسلام بالبيت، لازم يكون فيه جزء من الوقت بين الرجل ومرأتين نتكلم عن الاسلام وقضايا الاسلام. ونتكلم بدل ما نقول الولد يدخل طب ولا هندسه، نقول الولد ماذا سيفعل في الاخر. كلهم جعانين، حتى الطبيب اللي كان بيقوله خمس عين زمان، الطبيب ابو خمس عين دلوقتي خلعت عين، في اطباء لا يجدون ثمن العياد. والله العظيم في اطباء يستحقون اموال الزكاه، اطباء يستحقون اموال الزكاه، خمس عين عربيه وعياده وعروسه وعزبه وايه كمان وعياده ولا عماره. اوه كان ده كان زمان العز، وبرضه العز فيها عين برضه. في اطباء الان لا يجدون، مرميين في الوحدات الريفيه ولا ينبهوا كمثله خبير. فخلاص المساله ما عادش فيها تمايز. فانت عمال تفكر في مستقبل الولد، ماذا تفعل الولد؟ اهو العينه بينها، هو تعاني امتنا، لكن شوف امتنا بتعاني بعد 70 سنه من الاهناء. يا ساتر المساله، ولكن بنقول المسألة مسألة وصف. هذا الرسم المرسوم له فضيلة، له فضيلة. لذلك يبتلي الله عز وجل عباده بالمحن، بالمحن. سب النبي صلى الله عليه وسلم ورسم على هذه الصورة لا ينبغي أن يمر. احنا بنناسب القيادات السياسية، بنقول نحن متأكدون أننا لو دخلنا في حرب سننتصر، إن الله معنا، مهما كان معهم الرؤوس الذرية، لكن ادخلوا الحرب بالانتماء إلى الإسلام تغلبوا وتنتصروا. إحنا مرغ أنفنا في الرغام رغما عنا، 15 مليون يفعلوا بألف مليون منتسب إلى الإسلام على عجره وبجره، يعني يكون كل الأفاعيل دي استلهم القوة واستلهم الانتماء من تصرف الجيل الأول، وكيف أنهم عزوا وسادوا بحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفدونه بالآباء والأمهات ولا يدفعون عن الصدق في ذلك. أرجوك البراء بن عازب بيحكي لنا قصة تاجر الحجاز أبي رافع. وكان أبو رافع أيضا ممن يعين بماله على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان رجل تاجر عريق، أشهر تاجر في مكة، ويعين على الله ورسوله بالمال، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طيب هذا الرجل من له؟ قام عبد الله بن عتيك وانتدبه النبي صلى الله عليه وسلم مع سريره، اذهبوا له. ذهبوا حتى وصلوا الى القصر في المنيش، وراجل سيد الكبير وعنده ضيوف وثمار يثمرون معه الى اخر الليل، فقال لاصحابه اجلسوا وانا ساذهب واتلطف في الدخول، واذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه. ربنا سبحانه وتعالى عايز ان يحصل حرب بيننا وبين اليهود علشان يعز دينه وينصر عباده المؤمنين، يوم يعمل رسم زي الرسم ده ويطلع رسم زي هو تهيج الدنيا وتمج في بعضها وينصر الله عز وجل من يشاء. اهو سبب، السبب حتى يفتن هذا الكافر يخرج حمار من القصر ويبعث الغفر يبحث عن هذا الحمار. فهو اول ما وجد الجماعه الغفره طالعين من القصر انجلت كانه يريق الماء كانه بيتبول، وتقنع حتى لا يرى ولا يعرف من هو. خلاص وجد الحمار، انا هاكل الباب، اي واحد كان ورا الحمار يصر. قال فدخلت، ما هم بيفتشوش على حد. قال فدخل واختبأ. فبعد ما دخل كلهم وأكلوا القصر من الداخل البوابة بتاع السور، قال فوضع الأغاليق على ود في قوة، قوة هي الطاقة اللي في الجدار، والود اللي هو الوتد اللي في الطاقة. فقام جاي معلق السلسلة بتاع المفاتيح على الوتد، على الوتد اللي في الطاقة دي، هو شاف الوتد لسلسله المفاتيح وقال الحمد لله فرجت. الرجل دخل بقى علشان ينام ولا عشان اي حاجه، قام هو رايح واخد السلسله تعرف، وخد السلسله. وبعدين في ضيوف هيدخل ازاي عليهم، اخد السلسله وايه وكمل حتى خرج الثمار من اخر الليل. قال فدخلت، فكلما دخلت اغلقت علي الباب من الداخل. وطبعا ما فاتوش ان هو يقفل على الغفير الباب عشان برضه ما يطلعش، وكل ما يدخل يقفل على نفسه من جوه. فدخل لقى القصر كله مظلم، اين ابو رافع؟ فنادى عليه يا ابا رافع. قال من؟ قال فاتجهت نحو الصوت. قال فعاجلته بضربة وانا دهش، دهش يعني مجهول لسه مش مصدق انه دخل القصر وبينه وبين ابي رافع متر بس، مش مصدق نفسه. فلانه مش مصدق نفسه فلما يجي يضرب يحس ان ايده بتعمل كده، بتتعب مش عارف يضرب. فهو بيقول له من؟ فاتجه اليه اداله ضربه وانا دهش. قال فلم تغني عنه شيء. قال فصرخ واستغار. قال فغيرت صوتي وجئت كأنني أغيث. قال له أغثني، الويل لأمك، ضربني فلان أو ضربني رجل. قال فعاجلته بضربة أخرى فلم تغن عنه شيء. قال فصرخ فغيرت صوتي وجئت كأنني أغيث. واحد ثاني جئت خالص. فقال الويل لأمك، ضربني ضارب. قال أمسكت بذباب السيف فتحاملت به عليه فسمعت خوف العظم. اول ما سمع ظهره بغطى عرف انه قتل. يهرب؟ لا، قال ما نطلع منه الا لما روحه تطلع، ويطلع الناعي يقف على الصور ويقول مات فاجر الحجاز. شوف الفداء عايز يطمئن ان المهمه على اتم وجه. من الذي ندبه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلع بقى عنده غيبوبه في المخ والموت الاكلينيكي اللي عمالين يسلموا عليه دلوقتي وبيبيعوا الناس بالجمله والاصاع علشان مخه وقف، مع ان الموت الحقيقي هو موت القلب مش موت المخ، لان المخ ممكن يستعيد خلاياه، ممكن الخلايا ممكن تستعيد نشاطها. المخ ده ربنا اوجع فيه قوه رهيبه. يعني قرات لبعض المتخصصين في طب الاطفال قال ان الولد ممكن لو عنده موت مخي يسترد مخه بعد 4 شهور ويبقى مخه 100% بعد كده. وان المجامع العلميه الطبيه بتقول ان موت المخ ما يكونش الا بعد 5 سنين، تقول انه مات فعلا. فهو دلوقتي سمع الطقطقه، جايز يكون الطقطقه دي طلعت اوت ولا حاجه، ويطلع يمسكوه على البور ساعه ويطلع لنا ابو رفع تاني ما نفهمش الا ما اعرف انه مات. وبمنتهى الفدائيه يفضل في القصر لحد ما يؤذن الديك. فلما اذن الديك قام الناعي فوقف على السور وقال: انعي ابا رافع تاجر اهل الحجاز. قال: فلما سمعت ذلك جعلت افتح الابواب. وصل للسلمة في ليلة مقمرة كده ففكر انه خلاص وصل اخر درجة، اتاريها مش اخر درجة، ام وقع على رجله ام اتمكرة نصفين. فان نسك لا قلع السلفعة بتاعته وام ربط رجله وجعل يحجل وقفز من على السور وراح لاصحابه. قال ايه؟ قال: قد قتل الله ابا رافع، الحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قاموا حملوه وطلعوا بقى يرمحوا به على الرسول عليه الصلاة والسلام. اول ما وصل هناك كانت المشتركة رخياء، اول ما وصل هناك قال: ابسط قدمك فبسطها، فمد يده عليها فكانت اصح رجلين. هو ده الجزاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، مستغل يهجوه او يمدحه او ينصره سواء، لان الذي ينصره هو الله عز وجل. الفريق يسبوه الله متم نوره، يمدحوه الله متم نوره، لكن من ينكس فإنما ينكس على نفسه. هي المسألة بترجع إلى العبد. فهذا آذى الله ورسوله، فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم كل من الأوفياء لله ورسوله. تمييز الجماعة هذه مسألة مهمة جدا، وليكن نقطة الانطلاق والبدء هذا الحادث الأليم المفجع الذي ملأنا للغير. من جناء أحد علاماته الغيرة، أن يغار له وعليه. كان الولد يقتل أباه، والابن والوالد يقتل ولده، كل هذا لأنهم ما كانوا يعرفون غير الإسلام أبا لهم. في صحيح حبان النبي عليه الصلاة والسلام مر على أجمة فيها عبد الله بن أبي بن سلول. الأجمة المكان المسافة للأشجار. فالرسول صلى الله عليه وسلم مر، فابن أبي بن سلول أول ما رآه سبه فقال: ماذا؟ قال: لقد غبر علينا ابن ابي كبشه. ابن ابي كبشه اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام، وابو كبشه ده جد النبي صلى الله عليه وسلم لامه كما قال ابن حبان. والعرب كانوا اذا انتقصوا رجلا نسبوه الى جد غامض، العرب كانت تفتخر بالانساب والاحساب، فلما ينسب الرجل الى جد لا يعرف اذا مزقوه. فقال: لقد غبر علينا ابن ابي كبش، غبر علينا وضيع علينا الدنيا واخذ مننا السلطان والصولجان وبهدل. فالكلمه من اللي سمعها؟ ابنه، كان اسمه عبد الله ايضا، فهو عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: والذي اكرمك والذي بعثك بالحق لئن شئت لآتين بعنق. وهذا أبوه. تعال الآن شوف النماذج. الأب بيكفر بيسب دين الله عز وجل ليل نهار ويصد عن سبيل الله عز وجل، والولد عمال يخدمه فيما يريد من المعاصي. ليه يا ابني بتعمل كده؟ يقول لك: اصل ابويا عنده سكر. ايه عنده سكر يعني؟ عنده سكر وضغط وبتاع، ولو انا سبت البيت ومشيت يصب فاس، يا اخي يصب فاس، فليوقف منه العالمين. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان العبد الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الحديث اللي في الصحيح، العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. عبد مكروه، كل شيء يكرهه حتى الدواب يكرهه. هذا غير جدير بالخيال، يحب الله وهو يرفع في خيره في خيره ويصرف العبادة إلى غيره ويسبه، والسب هو أعظم الأذى على الإطلاق. الصحابة ما كان يذكر بذلهم عشر معشر ما يفعله الجيل الآن. ما كان الأب يتردد على الإطلاق في قتل الولد لو كان عدوا لله ورسوله مثلما حدث بين أبي بكر وابن له. بعد ما ابن أسلم قال لأبيه أبي بكر: لقد رأيتك في موقعة كذا في غزاة كذا وكذا، وكنت إذا رأيتك اجتنبتك خشية أن يسبق سيفي إليك فأقتلك. هناك بقول له أنا كنت لما شوفك كنت استخبى كده عشان السيف بتاعي أنت نفسي بغمرة الدعوة أقتلك، فكنت بستخبى منك وهب. فقال أبو بكر: والله لو رأيتك لقتلتك، والله لو رأيتك لقتلتك. ليه؟ لأن الولاء والانتماء الأول لله ورسوله، يأتي بعد ذلك أي ولاء انتماء. إحنا بنحب المؤمن لحبه الله عز وجل ولحبه النبي عليه الصلاة والسلام، لا نحب المؤمن لجلد وعظمه، لا 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 فرق بينه وبين الكفر من هذه الحيثية. لكن كلما كان حبيبا كلما كان محبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إحنا بنواليه بقدر ما فيه من حب ونعاديه بقدر ما فيه من جفاء وضعف. فكان الصحابة الأوائل كذلك، إحنا بنهيئ بهذه الحكايات وهذه القصص نفوس المسلمين اللي هم بيعانوا الآن من هذه المحنة العظيمة والفاقرة العظيمة والداهية الداهية، وهي أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا برضو بنروح نأكل ونشرب ونروح نتمتع بالأولاد والنساء عادي جدا عادي جدا. دي لو حصل عسر بعثارها في زمان أي خليفة من الخلفاء والله ما كان يردهم إلا أن يستلبوا بلاد عدوهم كلها. سب النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم حدث. إحنا عارفين إن هم بيسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعارفين إن هم بيكفروا به، لكن يصرحوا بهذا ويكتبوا اسمه كده بالخط الفارسي الفصيح على هذا الرب ويكتب قرآن ومسك الألم وبيكتب، وتتحط على المحلات المسلمة كلها يصبح الصبح يلاقوا الباقعة دي متعلقة وتفجر وكالات الأنباء الحادث هو على طول كما هو متوقع. في نفس اليوم اعتذر الرئيس الإسرائيلي، ولم نرى احدا سجد واستنكر في نفس اليوم. قالت بيته غلط، بيته صغيره ويعني عقلها زي ما قالوا في الولد اللي قتل مية في الحرم الابراهيم، عقله مختلف، هنعمل ايه؟ ها هنبدأ نحط في العباسية هو زي. خلاص كده صف يا لبن وخلاص وانتهت القصة وراح دماء جماعة الحرم الابراهيم والولد طلع مجنون. اخي جيت طلع عيلة لسه عيلة لسه صغيرة. أشوف في المذكرات اللي بنشرها في هذا العسكريون بقول لك إن زمان بعد ما حصل اتصال بالخبراء والكلام ده، ففي جماعة بعد حرب 73 كان من ملامح الحرب دي دشن الطائرات، كانوا يصبوا قنابل وصبوا أطنان الذخائر لا تؤثر، كل الطائرات دي تستخبى فين؟ فنسيهم يعرفوا دشن الطائرات دي فين ومبنية ازاي؟ فالكلام ده منسوخ طبعا، لا دي سرة خلاص منسوخ. فبقول لك ان في واحد من الجماعة العملاء في احد المطارات عايز يعرف الدشمة دي شكلها ايه، وساعة المهم دخل وشاف الدشمة لانه كان شغال في ورشة طائرات وتصليح طائرات وبتاع، فشاف الدشمة بعيد فعايز اعرف الدشمة دي ممكن تدمر بكام صن مثلا ولا كام فيلي. جاب مثلا رقم معين لا يمكن دشمة تصمه بأمامه، وعلشان يثبت الدور جابوه من بلده على هنا، اصله بيعاني من اكتئاب من ساعة ما ماتت امه من ساعة ما ماتت اخته وبيكلم نفسه، فاحنا جبنا نقاهة ومش عارف ايه والكلام ده هو دفاع كل ده ليه؟ علشان لما يحمل العملة يبقى الواد مكتئب.
عملها بملتهم ما نرفضش. فأم جاي كم معين من الذكاء لا يمكن تصدر دشمة أمامه وأم جاي ينفجره. طبعا تبتناية تفكير رهيب. ايه يا راسك عملت انت انا جدع وايه ها ست حاجات تبتنايات اللي بيعملوها دي هي اللي عمل الحالة جات لك يا نهار مش عارف ايه هات الودة والدول سرى غيرها مش عارف انت وقت جرة موتاة. طيب مثلا احنا فجرة مثلا 300 مثلا كيلو في المسألة وما جابتش نتيجة يبقى نعمل ايه عشان ندمرها؟ نحط 600 مش كده؟ ما احنا نشوف الخسائر المبدئية في الدشمة. لان 300 مثلا كيلو دمرت 90% من الدشمة 70% من الدشمة يبقى لما نحب نضربهم بعد كده نقول نحط 600-900 ألف. شفت الشغل؟ اهو ده اللي على ما هي بيضة بقى هو ده الشغل. ويطلع لك الواد مكتئب ومش عارف يبتلع واكبر كونسلت من الاطباء اللي ما يخطرش على البال انهم ممكن يكذبوا ويخدم المخابرات بتاعت بلدهم يطلع لك ان الولد عقله كله محتاج والحمد لله انه ما حرقش المطار كله. اه يطلع البت صغيره ولسه عيله وانا امسحوها فيا المره دي. ويطلع الواد اللي قتل النيه في الحرم الابراهيمي طلع برضه مجنون وخلاص امسحوها فينا المره دي. وهكذا وهكذا. لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.